بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب التوبة، وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في باب التوبة والحض عليها. ومر معنا عدة أحاديث في هذا الباب العظيم تبين عظم فضل التوبة وفرح الله عز وجل في عبده التائب المنيب، ومر معنا حديث من ضل راحلته فوجدها ففرح فرحا شديدا، وأن الله عز وجل أشد فرحا. وتابع المصنف رحمه الله الأحاديث في هذا الباب، فذكر بعد حديث أنس حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. مر معنا شروط التوبة: لابد للتائب أن يكون صادقا مخلصا في توبته، نادما على فعلها، ومعاهدا الله عز وجل ألا يرجع إليها، ومن شروط التوبة أيضا أن لا يتوب في الوقت الذي لا تنفع التوبة فيه، وهي طلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها ساعة إذ لا توبة تقبل، ومتى تطلع الشمس من مغربها؟ ذلك في أشراط الساعة الكبرى، أول شرط من أشراطها أن تطلع الشمس من مغربها. الناس ينتظرون الشمس من المشرق فتظهر الآية الكبرى في خروجها وشروقها من جهة المغرب، كيف ذلك؟ يعلم الناس أنهم على ضلال وشرك، طبعا المشركين كفار، فيتوبون يسارعون في التوبة، فحينئذ لا تنفع توبته. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. النهار الإنسان لابد أن يقع فيه في ذنوب ومعاصي وما أكثرها، فهناك فسحة ورحمة و وهبة ربانية أنك في الليل تحاسب نفسك وتتوب مما اقترفته. هذه نعمة عظيمة ورحمة واسعة. نعم أسأت وكلنا يسيء، في الليل تب. إذا رجعت الإنسان لما يرجع ما بينه وبين نفسه قبل أن ينام على وسادته يتذكر ماذا فعل اليوم، فعلت كذا خطأ وكذا معصية، محاسبة النفس، يتوب كما قلنا بالشروط، يندم عليها ويعاهد الله عز وجل لا يرجع إليها، يبتعد عن أسبابها. قبل أن تنام افعل ذلك والله عز وجل يتوب عليك. فالله ينتظر منك أن تتوب ويحب لك التوبة فيبسط يده. وهنا إثبات اليد لله تبارك وتعالى كما تليق بجلاله، وبسط اليد في اللغة العربية هي استقبال، يقول فلان بسط يده يعني ينتظر ويستقبل ويفرح بالقادم، فلان باسط يديه إليك يعني يرحب بك ترحيبا، ينتظر ويرحب بالشيء أو ينتظرك أن تفعل الشيء الفلاني، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذا فيه إثبات اليد لله عز وجل كما تليق بجلاله وعظمته، لا كأيدي المخلوقين، لا نقول هنا مجاز وهنا كناية عن الفرح أو الرضا بالتوبة، لا، هنا الله عز وجل يريد منك يا عبده يا من أسأت وعصيت أن تتوب وترجع، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عصيت في النهار تب في الليل، عصيت في الليل تب في النهار، يعني في أي يعني وقت التوبة، ما هي فقط في الليل، ليل أو نهار، قائم أو قاعد، في أي مكان وفي أي وقت التوبة مفتوحة، لكن حذار أن يكون ذلك في غير موعدها وهو خروج وطلوع الشمس من مغربها. فهذا فضل عظيم وحظ على التوبة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عنه. إذن الحد إلى طلوع الشمس، ونحن لا ندري، ما تقول لا طولة بتوب بعد شهر لأنه الشمس والساعات، لا لا ندري، في آخر الزمن يتقارب الزمان، لا تأمن مكر الله ولا تسوف وتقول سأفعل وسأتوب مباشر، لا تدري. هناك أيضا وقت آخر لا يقبل أيضا فيه التوبة، وإن قلت يوم القيامة بعيد، لكن هناك يوم قيامة خاصة بك وهو عند بلوغ الروح الحلقوم، نسأل الله السلامة والعافية وأن نموت على الإيمان والسنة، لما تبلغ الحلقوم كما في حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما سمعنا، قلت الحمد لله، لابد أن تسمع، ما فيها بأس، هذه من السنة ومن الشيء، نعم، حتى ترحم الكل يدعو لك بالرحمة، لا لا يكفي أن يسمعك اثنين، لابد أن، للنبي عليه السلام عطس أمامه اثنان فحمد أحدهما ولم يحمد الآخر، أو رحم أحدهما ولم يرحم الآخر. قال لما فعلت يا رسول؟ قال هذا قال الحمد لله، يعني سمع، وأنت ما قلت، فقل الحمد لله بدون يعني لا حياء ولا ما فيها شيء، بالعكس هذا لا في كذا فيها الأجر العظيم
إن شاء الله.
فقول الحمد لله، نقول لن يرحمك الله،
الحمد لله
فيرحمك الله. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح إلى الحلقوم، لأن الروح تنسل من القدمين إلى الحلق ثم تخرج تصعد ويتبعها البصر. في هذا الموضع يتوب الإنسان، في هذا الموضع يتوب، هذا الموضع لا تنفع التوبة، هذا الموضع لا تصح التوبة فيه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما بينفع. التوبة قبل أن يحضرك الموت. فرعون لما أيقن أنه سيغرق ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن هذا الموضع الآن تبت، ما بينفع. في هذا الموضع لا ينفع. طب النبي عليه السلام ليه قال لعمه قل يا عمي لا إله إلا الله، وهو كان يعني قد حضره الموت؟ لا، هذا قال قبل أن يغرغر، هنا الغرغرة حدد النبي عليه السلام. كيف لما تضع الماء في فمك وتوصل إلى حلقك وتحركه تكون هنا غرغرة ولا ما فيه؟ هذه هي مصارعة الموت كما يقال، عند مصارعة الموت ما ينفع. لكن المسلم طبعا من ثبته بنقول له قل لا إله إلا الله، تثبيت وتأكيد حتى تكون آخر كلام. لكن الإنسان بده تفيض روحه خلاص. فرعون لما أيقن قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، حتى ما يريد من الله، شوف كيف هو وكان يقول عن نفسه أنا ربكم الأعلى. الآن وقد عصيت قبل. ومن منا يدري متى يأتيه الموت؟ نحن نسمع قصص كثيرة، فلان مات، فلان مات، فلان كذا، حادث. يعني الأغلب اللي ذكره النبي عليه السلام أغلب اللي يموتوا في الفراش، لكن الموت الفجأة هذا 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 المصيبة. نستعيذ بالله من موت الفجأة، هذا موت الفجأة إما بحادث أو رصاصة، يعني حتى ما بيجلس ربع ثانية لو ميت مباشرة، ما في مجال لا يقول لا الله ولا شيء. واليوم هذه الحوادث وهذه الأشياء يعني مباشر يموت، ما في مجال حدا يذكرك بلا إله إلا الله. فدائما معنى هذا الكلام الذي لا ونحن ما أحد يدري أين متى يموت، طبعا دائما عليه أن يتوب. التوبة لا تنفك عنه. ما واحد يقول والله اليوم الحمد لله ما أحتاج إلى توبة، لأنه اليوم ما في معاصي، ما عملت معاصي، هذا استدراج وفتنة. وما يدريك، ما يدريك أنك لم تفعل المعصية. وإحنا قلنا النبي عليه السلام يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. قلنا هذا النبي عليه السلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه يتوب. كيف تقول والله أنا اليوم ما 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 فعلت معصية ما أحتاج إني أتوب؟ لا، توب لأنك لا تدري أنك فعلا نجوت من المعاصي. كل بني آدم خطأ، وما يمر يوم إلا وأنت مقصر في جنب الله، ولا لا هذا لحاله إيش يحتاج إلى توبة. يعني لو حبست في مكان وما نظرت لأحد ولا أحد نظر إليك، ولا كلمت أحد ولا أحد تكلم معك، أنت مقصر في حق الله. فما يقول الإنسان والله أنا لا أحتاج إلى توبة، لا، دائما التوبة ها تكثر منها، كما النبي عليه السلام كان يكثر من الأنبياء من قبله. نعم.
وعن زر بن حبيش رضي الله عنه قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الكفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الكفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينما نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: هاؤم. فقلت له: ويحك اغضب من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضب. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب: مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام. خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث زر بن حبيش. وزر بن حبيش هذا تابعي أدرك الجاهلية وسمع من عمر وعلي رضي الله عنهما، وقال له أبي بن كعب: يا زر، ما تريد أن تدع آية إلا سألتني عنها؟ فكان حريصا على العلم وسؤال أهل العلم، وعاش 120 سنة وتوفي 82 للهجرة. قال: أتيت صفوان بن عسال. وصفوان بن عسال صحابي مشهور وعلم من أعلام الصحابة، وهو صفوان بن عسال بن زاهر بن عامر المرادي، وعرف بالصحبة والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن سكن الكوفة، وكان رضي الله عنه حريصا على الجهاد في سبيل الله إعلان كلمة الله، وبلغت غزواته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، كما كان حريصا شغوفا بطلب العلم رضي الله عنه والاستزاده منه، وفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وبين له فضل العلم والعلماء، حيث جاء في الطبراني عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على برد له، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم، جاء لطلب العلم، وما أجمل هذا المقصد. فقال النبي عليه السلام: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. فطالب العلم هذا على خير عظيم، لأنه يريد العلم، يريد الحق، يريد أن يهتدي بالعلم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم. طالب العلم تحف الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضه بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. شوف كيف، وهذا حسن الشيخ الألباني، طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضه بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. شوف عظم طلب العلم، كيف الملائكة تجتمع ويركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا، من أجل أن هذا جاء لطلب علم، شيء يعني عظيم جدا اللي اليوم الناس زاهدين فيه وبيحذروا منه بشوه في سمعة أهل العلم وطلبة العلم. وجاء حديث عن من يجمع ماله، جاء حديث عن من يبني قصره والملائكة تحفه كذا، هاتوا لي حديث، خلينا نروح نترك هذا العلم ونروح نبني. أعطونا عن من يشتري سيارة مرصعة بالذهب إن العلم تحفه وتطلب الدنيا الزائلة اللي بيموت الإنسان وبترك كل هذا. لا، جاءت الملائكة في شيء يبقى، زاد الآخرة العلم. سبحان الله، كيف هذا الفضل العظيم. مع الأسف كأنك ترى الناس اليوم في هذه اللعبة العالمية، هذه لعبة كرة القدم، كيف يحفوا الناس، يجعلون هذا المدرج كأنهم يحفون مدرجات تحف الذين يلعبون هؤلاء، كيف منظر مهيب ولا ما هو مهيب. شوف، من أجل هذه اللعبة المنكر يجتمعون ويسهرون الليالي ويحتفون بهذا الضلال. كيف الملائكة تفعل في طاب طالب العلم ويجتمعون، ينادي بعضهم بعضا، هلموا هنا في درس، تفضلوا، كلهم بيجتمعوا في ملائكة سيارة سياحة بين الدور، يسمعوا القرآن بيجتمعوا، بيسمعوا حديث ودروس يجتمعون، والناس بيسمعوا بنفروا إلا من رحم الله. فصفوان بن عسال لما جاء وسأل قال زر أتيت أسأله عن المسح الغفير، فقال ما جاء بك، مثل من النبي عليه السلام سأله، سأل هذا التابع حتى إذا جاوب بالعلم يجاوب بنفس جواب إيش النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابتغاء العلم، يعني من أجل العلم، ليش مصلحة حتى يلصق نفسه بهذا المسؤول وبكرة إيش يحصل وظيفة، حتى يحصل سمعة وأنه فلان كذا من ملازمي فلان. لا، ما جاء لهذا كله، جاء من أجل العلم. شوف ما أعظم هذا الشيء. العلم هنا المقصود به العلم الشرعي، علم قال الله قال رسوله، مو العلم الفرعي أو الدنيوي، لا، كل الأحاديث تتكلم عن العلم وفضل العلم ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، علم الآخرة، علم الكتاب والسنة. أما علم الرياضيات ولا علم الفيزياء، وهذا علم دنيا، ما ولا كلية الصيدلة ولا كلية التجارة ولا كلية، لا ما هؤلاء اللي يرفعهم ربنا، لا، إنهم بنزلوا في المدارس بعلم الأولاد إنه هذه المدارس وهذا الكذا، هذا بطبق الآية طبعا، هم لا بد، فقط العلم الشرعي، فقط إيش العلم الشرعي هو المطبق عليه هذه الفضائل. أما الدنيوي أبدا بعيد كل البعد عن هذا، الدنيا تتعلموا لأجل الدنيا، أما الشرعي تتعلم أجل ماذا؟ من أجل إرضاء الله عز وجل. فقال ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا فيه أن الملائكة لها أجنحة، وأنها تضع يعني تتوقف عن الطيران وتأتي إلى من يطلب العلم. يعني تكف أجنحتها عن الطيران وتلتزم السكينة توقيرا لطالب العلم. الله أكبر، ملائكة تتوقف عن الطيران، تكف أجنحتها عن الطيران وتسكن توقيرا لطالب هذا العلم. شوف العلم يجعلها ساكنة، جعلها ساكنة أمام هذا العلم، اللي هو قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. تبين له فضل أو عظم الأمر الذي من أجله قد جاء، هذا الذي ثبته ويحضه أكثر أنه يسأل ويطلب. فقلت إنه الآن إيش جاء يسأله، إنه حك في صدري، يعني أثر، لم ينشرح صدري، حك في صدري مسألة المسح على الخفين بعد الغائط والبول، لأن هناك ناس شككوا في هذه المسألة كالرافضة الشيعة ينكرون مسألة المسح على الخفين. فحك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، إذا سجى الغائط المنطقة المخفضة وغوط أو بال، ها؟ وكنت امرأ، يقول له أنت وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ فجئت أسألك هل سمعت ويذكر في ذلك شيئا. شوف كيف الآن طريقة في طلب العلم، كما قلنا لكم الطريقة الصحيحة الوحيدة لتحصيل العلم طالب عن شيخ، والشيخ قبله كان طالب وأخذ عن شيخ، والشيخ اللي قبله كان طالب وأخذ، إلى أن يصلوا إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة الصحيحة الوحيدة في تحصيل العلم. أما فلان قرأ كتب وصار يدرس، لا يعتبر بذلك. وفلان حصل العلم عن طريق أشرطة، وفلان حصل العلم عن طريق كذا كذا، لا. تحصيل العلم، بركة العلم، فضل العلم، ثبات العلم في قلبك، توفيق الله عز وجل لك في العلم، وأنك إيش تحمله عن طريق الرحلة إليه فقط. يبارك الله عز وجل لك لما ترحل وتقصد وتجيء وتسأل، هذا هو الذي إيش يبقى ينفع طالب العلم. أما الذي فقط يعتمد على كتب ولا هنا ولا هناك، أو يقرأ هو بنفسه أو يسمع، نعم في فائدة من هذا، لكن الفائدة الأصلية ما هي إيش محصل إلا أن تأتي وتطلب العلم. لذلك كان في فضل بين من يأتي وقد أدرك الشيخ ومن أدرك إيش تلمذة الشيخ، فضل أكبر. من أتى والشيخ قد توفاه الله، ومن أدرك الشيخ قبل أن يتوفاه الله فأخذ العلم عنه. ما يأتي واحد يقول ما خلاص هاي مالك عنده موطأ، بقرأ الموطأ والسلام عليك. فرق بين من أتى وراء الإمام مالك وأخذ الموطأ عنه، وبين إنسان وجد الكتاب وأخذ، فرق. هذا السر، هذه البركة تكون بهذه الطريقة حتى تحصل العلم، حتى تحصل العلم. أما دون ذلك فلا، وما حصلته من السماع يذهب، حتى لو كان عن طريق هذا شو اسمه هذا الفضائيات اليوم، والله يسووا مثلا دورات وتخصص لهذا الشيء ويدرسون طلبة ويسمعون الشيخ، لا تجدي أيضا. كاف من يأتي ويثني الركب ويتعلم ويقع أثر هذا التعليم في قلبه، فرق بين من يجلس على أريكته ويسمع عن طريق التلفاز هذا، ومن يأتي ويتعب نفسه من أجل أن يطلب العلم. فرق كبير بين هذا وهذا. الطريقة أنه جاء وسأل، وسأل ما من؟ سأل الخبراء العلماء المتخصصين، مو أي واحد. حتى لو قال أنا معي بروفيسور في الشريعة ما ينفع، إلا أن يكون مشهود له، مهم، مشهود له من أهل العلم أن فلان يؤخذ عنه العلم. لو لم يشهد له لا تأخذ. أنا أقول لك إذا الشيخ ما شهد له ما زكي لا تأخذ. وهذا الكلام أقوله ولو على نفسي. الآن لو قلت والله سألنا الشيخ قال لا يأخذ عني أنا، والله لا تأخذ، لأنه هذا دين، مسألة ما هي هوى ولا هي من أجل الصداقة ولا هي يعني يعني مودة أخوة، لا لا. إذا أنا مش أهل لأن أعلم لا تأخذوا عني العلم، هذا دين، وإلا تهلك مع الهالك، نسأل الله السلامة. سيأتينا حديث الذي بعده، الذي قتل 99 نفس بسبب أنه ذهب وسأل من ليس بأهل. يعني بالأمس أحدهم مع الأزم الشديد أراني مقطع لطفل صغير مثل هذا وأصغر، وهو يعني كأنه يعطي درس ويعطي نصائح ومبهورين. وشوف يا شيخ، قلت له ما يحتاج هذا شيء يندله الجبين، هذا شيء مخيف، هذا المنظر الجاهل فعلا يفرح به، لكن غيره والله يبكي عليه. إذا أصبح العلم يؤخذ من صغار، شو؟ وقالوا يحفظ، ما يعني ما يهمني إنه يحفظ وما يحفظ، كيف نقبل كلام واحد سام صغير غير لم يشهد له؟ هذا يحتاج حتى يدرس ويلقي، يحتاج سنين يطلب العلم كما فعل الإمام مالك، سنين. وما جلس إلا وشهد له أكثر من 20 شيخ أنه يحق له الفتوى، ما ينفع. هذا جرأة على الدين، يعني يريد يفهم الأمهات أنه ابنك خليه يحفظ كذا بعدين بيصير إيش شيخ، يعني كأنه تشجيع له. لا لا، هذا مثل مش ما هو مثل باقي العلوم، يمكن يبدع في العلوم ويصير يحل في الرياضيات ولا الفيزياء، لكن في الدين لا، الدين ما ينفع هكذا. لابد أن يتعب ويرحل ويشهد له ويبلغ الأهلية في ذلك، أما أنه صغير. فرق بين هو يحفظ، يمكن هذا يحفظ خطبة ويلقيها على مسامعنا ونقول والله ما شاء الله أصبح شيخ، لا، لابد أن يتعب ويسهر الليالي. وليس فقط مسألة الحفظ، مسألة أن يعرف خير الخيرين فيفتي به وشر الشرين فيحذر منه. هذا يحتاج إلى علماء، إلى ناس متفقين، غارسين، شجرة لها سنين غارسة، مو فسيل ولا شيء يأتيه الريح ويذهب ويأخذه. كيف هذا الطفل نجعله يصلح ليكون داعي؟ لذلك جماعة التبليغ لما ننكر عليهم ننكر عليهم من هذا المبدأ، إنهم يأتون بفلان 3 أيام و40 يوم وبعدين يصير إيش داعي إلى الله، لا أبدا، ما هو هذه الطريقة السليمة السديدة. شوفوا كيف ابن عباس، متى كان أصبح يفتي ابن عباس؟ بعد سنين. أما أنه هو صغير كان حاذق اللسان ولا يحفظ خطبة ولا يحفظ حتى القرآن، يقول والله خلاص أصبح عالم أعطينا من علمك، ما حتى لو حفظ الكتب الستة والأصول والفقه ما ينفع، لأنه الفتوى والفقه وهذا أشياء تحتاج إلى هذا علم، يحتاج يعني إلى دراية وإمعان وتعمق وتعب. هذا العلم إلهام، مو أي إنسان يحفظ خلاص كتابين ثلاثة عشر ويصير يفتي، مو شرط الحفظ، ربما لا تحفظ إلا القليل لكن مسدد في الفهم ومعرفة الحق، هذا شيء مطلوب. كم من أناس يحفظون مئات وألوف الأحاديث لكنهم إيه؟ لذلك أبو داود رحمه الله ما كان يقبل ابنه، لما كان يحاول ابنه أبو بكر يدخله ما كان يقبل، ما يصلح صغير، لما يكبر وشب على هذا الشيء نعم يصلح لهذا الشيء تؤسسه نعم، لكن يصبح هذا الصغير هو العالم ويعطينا دروس، وهذا ما يصلح، ما ينبغي، ليس الطريقة السليمة الصحيحة. وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، يعني لا ننزعه إذا كان بسبب الحدث الأصغر، أما إذا وقعت بالحدث الأكبر كالجنابة أو الجماع فيجب عليك أن تخلع الخفين حتى تغسل القدمين، لكن ما دام أنك أحدثت الحدث الأصغر لك أن تمسح الخفين. متى المدة؟ للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليله. متى يبدأ المسح؟ ليس من لبسه، يبدأ المسح من أول مسحة عليه. يعني أنت الآن صليت الفجر، توضأت للفجر ولبست ها وصليت الفجر وذهبت إلى العمل، ثم أردت الصلاة صلاة الظهر وتوضأت ومسيت على الخفين، من هنا يبدأ إيش مدة المسح الخفين يوم وليلة إلى الظهر القادم، هذا للمقيم. وأما المسافر ثلاثة ليالي ثلاث أيام بلياليهن، شوف هذا بالتخفيف الشرع، لأن المسافر يجد مشقة والماء قليل فرخص له الشريعة، جاءت التيسير والتخفيف. فالغائط ذهبت والبول والنوم إذا نمت لا يلزمك أن تخلع الخفين ويكفي المسح عليهما. إذا هذا رد على الذين يشككون في مسألة المسح وأنه ثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ في الهوى يعني في المحبة والميل، المعنى الهوى هنا في الحب والميل، هل سمعت يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، صوت جهوري صوت كبير وعالي، ونادى النبي عليه السلام يا محمد. والأعراب هكذا كانوا لأنهم بعيدين عن العلم والفقه وفيهم غلظة وجفاء، فكانوا إيش أسلوبهم هكذا. فهنا قال لهم أغضض صفوان رضي الله عنه، قال أغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا لا أغضض، شوف كيف فيهم شوية غلظة، قال لا أغضب هكذا. النبي عليه السلام رد عليه بنحو صوته ها أم، يعني يعني إيش ما عندك، بنحو صوته حتى لا يهلك، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، اللي بيرفع صوته فوق صوت النبي يهلك. فالنبي عليه السلام رد عليه بنفس صوته وأعلى حتى إيش لا يكون ممن رفع صوته. شوف رحمة النبي عليه السلام به. فقال ها أم، يعني إيش ها أجبناك، ماذا تريد؟ يعني خاطب الناس على قدر عقولهم، أحيانا بيجيك الواحد وبدك تتنازل شوية على حسب مستواه حتى يعني يستوعب الكلام، وإلا لو بدك تتكلم معاه بالأسلوب العلمي المتأصل دامت ما بيستوعب عليك ها، أقول لك والله ما أفهم شيء، لكن أحيانا تحتاج أنك تتنازل شوي تغير من أسلوبك كذا حتى يفقه الكلام. فقلت له المرء يحب القوم، يعني الأخيار، المرء يحبهم هؤلاء الأخيار سواء كانوا أحياء أو أموات، ولما يلحق بهم أي بالأعمال، هم يحبهم لكنه ما عمل مثل عمل قصة، ما استطاع أن يفعل بفعلهم. وهكذا كثير من الناس ما بيستطيعوا يفعلوا فعل الناس الأخيار. وهذا سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا كثير نسأل عليه. لك ذلك الصحابة، طيب يعني هذا النبي، طيب إحنا صعب، هذا الإمام أحمد وظرفه ووضعه، مين الآن مثل الإمام أحمد؟ كيف بدك تطلب مني أكون مثل ابن تيمية وأحمد وفلان وفلان؟ المرء يحب القوم ولما يلحق بهم ما بيستطيع يعمل بأعماله. قال النبي عليه السلام شو وضع هذا الإنسان اللي بيحب ومش قادر أو ما استطاع أو ما توفر له؟ هنا جاء الجواب، المرء مع من أحب يوم القيامة. شوف كيف، المرء مع من أحب يوم القيامة. فأنت وإن لم تفعل بفعلهم لكن بسبب محبتك لهم تحشر معهم، وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم إن المرء مع من أحب. يعني جاءت يعني رواية في صحيح مسلم قال أنس ما فرحنا فرحا أشد ما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فرحنا فرح شديد لما أجاب النبي هذا الجواب. شو قال أنس؟ قال وأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل كعمل. شوف كيف أنس رضي الله عنه كان قلق هذا السؤال، الجواب عن هذا السؤال، وين يعمل أنس؟ هو أنا شوف كيف القريب عهد منهم صعد عليه، كان وما استطاع أن يعمل عمل الرسول وأبو بكر وعمر. قال أنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل إيش بعملهم. شوف كيف ونحن نحب ونشهد الله أننا نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر والعشر المبشرين الخلفاء الراشدين والعشر المبشرين والصحابة ومن سرع دربهم، ها، ونرجو الله أن نحشر معهم وإن لم نعمل بعمل. فالمرء مع من أحب، المرء مع من أحب. شوف أنت بتحب مين؟ بتحب أصحاب اللي إيش يسمون هذول الفوتبول، هذول اللي بيلعبوا وهذول أيوة، وواحد طلع لنا عربي مصري شو اسمه محمد بدرمي، ولا بتحب الرسول والصحابة فتحشر مع هؤلاء، ولا تحب ممثلين وممثلات وراقصين وراقصات، ولا تحب المليونيرية ولا شو اسمهم هذول اللي معهم فلوس. لابد أن تحب هذا المرء، بحب المرء بحب، فانظر من تحب، أو تحب أهل البدع والضلال، أو تحب هذول الجهاديين يقول عنهم حلف جهاديين هم مفسدين، أو تحب الحيوانات، في ناس بتحب الحيوانات أكثر من الإنسان، بحبه وبيعتني فيه وبرحمه، ولو جاء أخوه المسلم يدق عليه هات ما بيعطيه، لكن كلبته ولا كلبه ولا مدري إيش بحبه كثير. ويحشر المرء مع من أحبه. يعني تحب قارون، ما تحشر مع قارون وهامان، تحب الرياسة والهذا مع فرعون، وهكذا حب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى تحشر معه. حاول تعمل بعمل ما استطعت، يكفي حبك ومحاولتك، هذا هو المطلوب فعلا. احنا ما نستطيع لكن حبنا لهذا الشيء بوصلنا وبلغنا ان شاء الله. اما تقول لا خلاص ما بستطيع عمل عملهم وتتجه اتجاه اخر، هذا بضيع. ونحن نحب العلماء الراسخين الأحياء والميتين، ونسأل الله عز وجل أن نحشر معه كالأئمة الثلاثة في عصرنا الباني وابن باز والعثيمين والموجودين كالفوزان والحيدان والشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ البخاري ومن سار على دربهم. نحن نحبهم لأنهم على المنهج السليم الصحيح. ونعادي، هذا يلزم أننا ضد المحبة ماذا؟ العداوة والبغض. نعادي ونبغض من يشانئه أو يحذر من منهجهم ويحارب دعوته. يلزمك ذلك، مش أحب هذا وأحب هذا، صير إيش؟ ذو الوجهين. أنا بحب الجميع والجميع على خير وكل الجماعات على خير وكل هالمشايخ ما هم بيحبوا الدين وبيدعوا للدين وكلها على خير يا شيخ. لا لا، هذا ما هو سليم وصحيح العقيدة والمنهج. حب أهل الحق وتعادي أهل الباطل، هذا يلزمك. ها، أما تجمع حب أهل الحق مع حب الباطل، هذا مستحيل، مستحيل أبدا. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أما كلهم على خير كذب، لأنه هذا يختلف منهج عن هذا. كيف تقول كلهم على خير؟ ها، جمع التبليغ على خير أنهم يدعون وينتشرون ويزاهدون الناس ويدعون، لا ما هم على خير، عقيدة فاسدة مفسدة. ها، كذلك الإخوان المسلمين عقيدة فاسدة مفسدة، كذلك حزب التحرير عقيدة فاسدة مفسدة. كيف هم على خير؟ ها، وكل إناء بما فيه ينضح، كيف يعني على خير؟ أبدا، على شر وظلام. وما أتي الإسلام إلا من قبلهم، فنحن نحذر منهم ولا نجتمع معهم. ها، والاجتماع يكون على التوحيد، كلمة سواء بيننا وبينهم ألا نعبد إلا الله. لكن يجي عرف لي الإيمان المعرفة، وإنه التوحيد وتوحيد الربوبية، وما في توحيد الألوهية شيء في دعوته، هذا مرفوض أبدا. فالإنسان يحب ويبغض، يحب أهل الحق ويبغض أهل الباطل. أما موقفه ما زال مش ضائع، هذا ما بينفع عندنا في الدعوة. غمغمة هذه برا، وضوح أهلا وسهلا. أما غمغمة وبنتظر مع مين الفريقين ومين اللي بنتصر بعدين، هذا شغل المنافقين، ما ينفع هذا كده. مش انت على حق، اظهر منهجك. ليش الغمغمة؟ ها، ما عرّم هذا وتمسك العصا من الوسط، لا ما ينفع. لابد من، خاصة في أيام الفتن، خاصة لما تموج بأهل الحق فتنة، لابد تظهر تبين تنصر. أما ساكت ومن أسفل تطعن في أهل الحق، هذا الشيء المرفوض الذي تأباه الدعوة الحق. قال: فما زال يحدثنا النبي عليه السلام، يحدثه حتى ذكر بابا، هذا الشاهد من الحديث، من المغرب مسيرة عرضه، يعني بين طرفين باب، مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 سنة. 70 سنة وهو إيش هذا الباب من طرفه لطرفه، يعني كم الباب؟ ها، فتحته كما يقال 70 سنة راكب مو الماشي. هذا باب إيش؟ قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة. الله أكبر، هذا باب التوبة، مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. يعني نهايته من الشام للمغرب، ونهايته عندما تطلع الشمس مهم من المغرب. فهذا فضل عظيم من فضائل التوبة، أنها بابها واسع وفي كل زمان ومكان إلا في آخر الزمان. فالمبادرة المبادرة بالتوبة، المبادرة المبادرة بإيش؟ بالتوبة. نعم.
وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100، فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أهلي، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاءنا تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى: إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي. وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها.
نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم. هذه قصة حصلت في بني إسرائيل، فيها بيان وسعة رحمة الله عز وجل في من، وإقبال الله عز وجل وقبول توبة من تاب مهما عظم ذنبه إلا الشرك طبعا. فإذا كان الذنب عظيم كانت توبة الله إيش؟ أعظم. إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا بموت على الشرك، بموت على الشرك. أما من يموت على غيره ولم يتب منه فالله عز وجل إذا كان مقبل أو بعلمه حتى لو لم يكن، إذا شاء الله أن يغفر له يغفر له. قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. لكن هذا الرجل طبعا يعني فيه الخير، بذرة الخير، لكن أو كانت بداياته خير، تربى على الخير، لكن البيئة والمجتمع والناس والمحيط ورحبة السوء أثر، كل هذا أثر فيه، أثروا فيه فانحرف. لكن في نفسه وفطرته السليمة موجود أن هذا غلط وهذا حرام وهذا منكر وهذا كبير من كبائر الذنوب ولا يجوز، وأنه يجب أن يتوب الإنسان وأن يقبل على الله، لأن الموت آت لا محالة. هذا شيء في نفسه ما تركه، كل ما يقتل تحث نفسه بهذا الشيء، تلوم على هذا الشيء، حتى قرر أن يتوب توبة صادقة. فسأل عن أعلم أهل الأرض، سأل ناس مين العالم، فاللي سألهم كانوا جهال لا يدرون من هو العالم، ما الفرق بين العالم والعابد. هذه المشكلة اللي احنا نعاني منها اليوم، في ناس عباد أو يضرون العبادة، زهد صوفية ولا مدري إيش قصاص، فهو الناس العوام الجهل يقول لك والله فلان عالم، هذا فلان خذوا منه. ها تجيك قريبة من قريبة تقول لك والله فلان هذا شيخ فيه بيحكي أشياء، طب هذا من أين؟ كما قلنا من أين أخذ العلم؟ هل تعب في طلب العلم؟ هل شهد له أهل العلم؟ يا ناس اعرفوا كيف الطبيب لما تروح تعالج ابنك عنده، مش لازم يكون طبيب وقطع السنوات حتى يصبح طبيب ثم يعطوه شهادة خبرة وممارسة وإيش بسموها هذه؟ تمشي لأي إنسان أنت ولا ما بتمشي؟ تمشي لواحد متخصص ومشهود له، بتسأل عن يعني أحدقهم حتى تعالج ابنك عنده وتعالج نفسه. أما الدين أي واحد بيطلع لنا في الفضائيات اليوم والله وكلامه حلو معسل، قال أنا فلان، خاصة النساء ينبهر والله كلامه جميل وكذا، هو بياخذ العاطفة، وإذا جئت تقولهم اتقوا الله هذا أنت المجرم. فقالوا له دلوه على راهب، شوف هذا راهب ما بيعرف، هذا راهب شوفوا بتعبد ولك هذا هو العالم. زي اليوم مثلا بشوف واحد مثلا لابس السنة بقول لك يا شيخ، ويجي بيسألوه في الشارع بوقفوك يا شيخ والله في عندي، وفكون مسألة يعني معضلة أو طلاق ميراث أشياء يعني كبيرة جدا، فهم أين بيبحثوا؟ ينظرون شمال ويمين وبقول لك هذا شيخ وهذا الاسم، وهو بكون جاهل أو بكون حتى لو إنه سنين في الدعوة لكن ما بتعلم يعني. مع الأسف الشديد واحد كان له سنين في الدعوة هذه وكان مروح من عمان وبدخلوا بدهم يدخلوا ميت وسألوا وفي شيخ له يا شيخ بدهم يكشفوا الميت ولا إيش كان، وهو ما يدري وأفتاهم غلط وجاي يسألني شو يا شيخ أنا فعلا أفتيت ولا قلت قل لهم لا أعلم الله أعلم. لكن هم بيعرفوا إنه إلو سنين خارج في سبيل الضلال والجهل ومع الأسف الشديد، وأفتاهم غلط طبعا. فتعال على العالم، ليش تروح على أي إنسان هيك مظهره؟ أبدا. والعالم قلنا لكم كيف الطريقة أن يكون عالم حتى لو مع شهادات، لكن على المنهج الحق ولا لا هذا المهم. فهذا راهب متعبد بعيد يعني ما إله يعني معتزل الناس كثير منقطع عن العبادة، راح عنده سأله فقال إنه قتل. طبعا هنا إنه عبر بصيغة الغائب، ما يريد ينسب الراوي له لأنه شيء دائما منكر في الحديث، ما الرواة ما بنسبه له مع أنه هو متكلم عن هذاك، لكن لفظاعة الشيء ما بذكر. مثل أبو طالب لما قال آخر شيء النبي قل له الله شو قال، هو قال أنا على ملة عبد المطلب، الرواة شو قالوا هو على ملة، حتى ما بدهم ينسبوا الشيء ولا لما يقولون أنه ناقل الكفر ليس بكافر، لكن فضاعة هذا ما بذكروها لنفسهم. فقال هو على ملة عبد المطلب، وهون قال إنه قتل 9 وهو يقول أنا قتلت 99، لكن شوف سبحان الله كيف النسبة. فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ لجهله ماذا؟ قال لا. والجاهل يقتل حاله فقتله. أي واحد لو ما كان هذا القاتل 99 نفس وجاي تايب واحد يأسه ويقنطه شو بده يكون ردة فعله؟ قال القرطبي وهذا من الراهب دليل على قلة علمه وعدم فطنته، حيث لم يصب وجه الفتية ولا سلك طريق التحرز في نفسه، مما صار له القتل عادة معتادة. يعني ما حمى نفسه حتى شايف واحد الشرار من عينه حتى لما استخدمش المدراء، فقد صار هذا مثل الأسد الذي لا يبالي بمن يفترسه، فكان حقه أن لا يشافيه بمنع التوبة مداراة لدفع القتل عن نفسه. يعني حتى شوية فطر حتى لو هو يرى يعتقد أنه لا توبة له، أقل ما فيها بداري بقول له والله أنا كذا ولا كذا بلاش يقتله. يعني شوف كيف الفطنة ما هي موجودة عنده حتى نهائيا، زي احنا بنقول عنه لطخة ما بيعرف ولا شيء، لا يفهم هذا جاي وعينيه شرار قاتل 99. لما تقول له لا شو بدك تتوقع؟ يعني اقرأ ما وراء السطور كما يقال. كيف اليوم المحلل السياسي بحلل شو كلمة الرئيس لو كلمة واحدة بحللها مليون تحليل. ها هذا واحد قاتل 99 يعني تصور تكون في لا قدر الله طوشة هون برا المسجد واحد كذا وبتجي يسألك سؤال يا أقل قل ما فيها إيش داري حاول من هنا وهناك نجي نفسك ما بده يقتلك منت. ها فقال ابن القيم فقد صار هذا مثل الأسد الذي لا يبالي بمن يفترسه فكان حقه أن لا يشافيه منع التوبة مداراة لدفع القتل عن نفسه كما يدار الأسد الضاري لكنه أعانه على نفسه فإنه لما آيسه من التوبة قتله بحكم سبعيته ويأسه من رحمة الله وتوبته عليه. وبهذا يعرف فضل العلم على العبادة لأن الأول غلبت عليه الرهبانية واغتر بوصف الناس له بالعلم فأفتى بغير علم فهلك في نفسه وأهلك غيره والثاني كان مشتغلا بالعلم فوفق للحق فأحياه الله وأحيا به. طبعا لما قتلوا كمل عليه كعاته بقي التوبة تراوده وفي إشي لابد يعني أنه يعني يشفيله ما في نفسه طبعا اليأس ما كان يأس كلي لما قال له هذا الرائد والله لا أجد لك ما في سأل أيضا وهذا الواجب إنسان يسأل ها عن ما يخلصه فدل على رجل عالم فقال إنه راح ذهب إليه وقال إنه نفسه قتل 100 نفس فهل له من توبة 100 صار فقال نعم ومن يحول بينه وبينه شوف العالم الآن شوف الجواب العالم نعم من يحول بينك وبين التوبة إيش اللي يحول بينك وبين التوبة دام تريد التوبة نعم التوبة موجودة ها لكن دلوا على علامات التوبة قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء شوف دلوا على شيء مهم جدا عرف أن هذا ما قتله إلا بسبب القرية السوء اللي عايش فيها اللي دفعته لهذا الشيء مو المجرم كيف بيصير مجرم وكل إنسان عادي سوي لكن الناس الغير سوية هي اللي تدفع لهذا الشيء زي المدخن مدمن دخان كيف صار مدخن هو نزل من بطن أمه مدخن كيف صار مدخن من هذا خذ وهذا خذ وهذا خذ صار يدخن ولا ما بيدخن ويمكن كان يكره وكان 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 رفقاء السوء والبيئة ومن يحض على المعصية ويهون ويقلل من عظمها هذا الذي يدفع إلى هذا الشيء قال له اذهب من هذه القرية واذهب إلى قرية أخرى تعبد الله شوف كيف البيئة الصالحة ها يعني أنت تدخل مع ناس اللي بيشرب خمر واللي بيلعب واللي بيسب واللي بيرقص ولا شو لك تسوي بينهم ها تذكر الله مستحيل أناس ها علم وقرآن وسنة وكذا شو بده يكون بينهم أنت لما تجلس معروف ها جاءت رواية عند الطبراني في الكبير في تسمية القرية قال ما ولكن ها هنا قريتان قرية يقال لها نضرة والأخرى يقال لها كفرة أما نضرة فيعملون يعني أهل نضرة يعملون عمل الجنة لا يثبت فيها غيرهم وأما كفرة فيعملون عمل أهل النار لا يثبت فيها غيرهم فانطلق إلى نضرة فإن ثبت فيها وعملت مثل أهلها فلا شك في توبتك وفي رواية أنها بصرة أو بصرة يعني المهم دل على هذه القرية التي إيش أهلها يعملون الطاعة ويعملون عمل أهل الجنة فالرجل صادق وذهب وانطلق شوف كيف ما قال والله هذه توبة تحتاج وقت ولا وسفر وجهد وكذا لا الرجل صادق فذهب وانطلق حتى إذا نصف الطريق وصل نصف الطريق أتاه الموت احتضر جاءه الموت شوف كيف الموت كان جاء لكن سبقوا هذا بفعل والسعي للتوبة. انظر الآن كيف يعني فعل التوبة قبل أن يغرب. فالآن تريد الملائكة تقبض روحه، فاختصمت الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. طبعا ملائكة الرحمة أطلعها الله عز وجل أن هذا الرجل تاب، وملائكة العذاب لم يطلعهم. كيف تأتي ملائكة العذاب إنسان قد تاب لكن لا تدري؟ فحصل هذا الشيء، كل هذا عبرة إحنا نتعلم. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. هذا اللي اطلعوا عليه، اطلعهم الله عز وجل عليه، ملائكه ما بيعرفوا الغيب، لما اطلعهم الله عز وجل عليه انه لم يعمل خيرا قط. ما عمل خير هذا، قتال قتل، كيف يعني هذا على العذاب حسب ما الله عز وجل اطلعهم. فاتاهم ملك في صوره ادمي، طبعا في روايه ان الله عز وجل اوحى لهم ان احكموا او تحاكموا الى اول رجل يطلع عليكم، وما أخبرهم أنه هذا الرجل الآدمي كان إيش أصله ملك، والله عز وجل جعله في صورة آدم. فيه فضل الآدمي العالم على الملائكة، الرجل الصالح الآدمي يفضل الملائكة، الأنبياء يفضلون الملائكة ومن تبعهم من الصلحاء. فهؤلاء الملائكة تحاكموا إلى بشر، إلى آدم، إلى رجل صالح، وحكم بينه بالحق. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما. فقال لما هم تنازعوا وأعطوا كل واحد حجته، حكم بأي شيء؟ حكم بالقرائن، حكم بالقرائن. وهكذا الحاكم إذا ما وجد أو إذا تعارض أو إذا قويت حجة هذا وحجة خصمه، ماذا تفعل؟ ها؟ تحكم بالقرائن، تحكم بإيش؟ بالقرائن. شو يعني القرائن؟ يعني أشياء بتدل إنه هذا صادق، أشياء خارج الحجج، أشياء خارج الحجج. ها؟ يعني ممكن المسألة تكون موقوفة على لعل هذا يكذب وهذا يصدق، فتنظر تجد إنه هذا يصلي الفجر ويطلب العلم ويتق الله تجد كل هذا أصدق بده يكون، وهذاك إيش كان مدخن، أو تجد مسبل، أو تجد كذا أو تجد كذا ولا يهتم بالصلوات، كل هذا أصدق منها. تحكم بتقوى ومخافة الله عز وجل لفلان. ففي قرائن إذا الحجج تساوت، ها، تحكم بالقرائن أن فلان كذا وفلان كذا. فحكم، قال لهم قيسوا ما بين الأرضين. يعني هو الآن ذاهب إلى القرية الصالحة، تارك القرية الإيش السيئة في الطريق. شوف فعلا إذا هو صادق، إذا هو فعلا قريب للقرية الصالحة معناته صادق، وإذا كان ما زال في القرية السوء معناته هو إيش ناوي السوء، وإذا قرب من القرية الصالحة ناوي الصلاح. فيش بمرضي في متخاصمين، لذلك حكم حكم الحاكم يلزم. إذا جاءوا اثنين ورضوا بحكم الحاكم يلزم، طبعا لابد أنه يكون الحاكم يأيد حكمه، لكن الأصل إذا جئت أنت رضيت فلان يحكم بينكم، فإذا حكم تلتزم. لا تقول والله أنا ما تقوى الله تفرض عليك تلتزم، التزم أنت ترضت في حكم، ها، وإن لم يأتي يعني بما مع قوة يلزمك، لكن أنت شرعا لو افتضيت به بالحكم احكم وترضى، طبعا إلا إذا حكم طبعا بخلاف الشرع شيء آخر. قال فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الروح. شوفي لما قاسوا وجدوا أنه إيش أقرب إلى أرض الصلاح، وفي روايات أخرى فكان إلى القرية الصلاح أقرب بشبر واحد فقط. شوف كيف إن جاء شبر واحد، وفي رواية أن الله عز وجل وفضله وعظيم منته على هذا، قال هذه الأرض تباعدي سوء، وأرض هذا تقارب فكان. وفي رواية فداء بصدره نحوها، يعني وهو يحتضر عالج مال بحاله لجهة أرض الصلاح إنه يريده. هذا كله إيش؟ علامات على صدقه، علامات على صدقه. قال القرطبي: يفهم منه أن الرجل كان أقرب إلى الأرض التي خرج منها، فلو تركت الأرض على حالها لقبضته ملائكة العذاب، لكن غمرته الألطاف الإلهية وسبقت له العناية الأزلية فقربت البعيد وألانت الحديد. ويستفاد منه أن الذنوب وإن عظمت فعفو الله أعظم منها، وأن من ألهمه الله صدق التوبة فقد سلك به طريق اللطف والقربة. هكذا كن صادق الله عز وجل ينجيك. أيضا في هذا الحديث قبول توبة القاتل عمدا، وهو مذهب أهل العلم، جماهير أهل العلم، وهو إجماع منهم، ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس كما نقل عنه وعن بعض السلف. لكن مرادهم الزجر لا اعتقاد بطلان توبته، وهذا الحديث ظاهر فيما قال أهل العلم. وإن كان طيب شرع من قبلنا، فشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يخالف، هذا الصحيح. شرع من قبلنا شرع لنا، الوارد طبعا في القرآن والسنة، إلا ما جاء في شرعنا ما يخالف. نعم، وإلا هو ليش مورود وليش مسرود، ها؟ فبهداه مقتدي. فلا، فنحن هذا الشرع اللي كان قبلنا شرع أيضا لنا، كله من وحي، إلا إذا جاء في شرعنا ما يخالف هذا الأمر. أيضا فيه مشروعية التحول من الأرض التي يعصى الله فيها إلى أرض لا يعصى الله فيها. إنسان إذا كان في منطقة، في حارة، في مكان، في بلدة فيها عصيان، فيها فجور، فيها صفور، فيها كذا، يبتعد، يحفظ دينه إلى أرض أقل، نقول أقل حالا منها. وفيه أيضا مصاحبة أهل العلم والتقوى والصلاح تعين على طاعة الله وتقمع الشيطان. وفيه أفضلية صالح البشر على الملائكة، حيث جعل الملك الحكم على صورة آدم ليحكم بين الملائكة فيما اختلفوا فيه. ويبغي أيضا على العالم والدعاء أن يبشر ولا ينفر ولا يقنط من رحمة الله. وفضائل كثيرة ذكرها يعني العلماء، نكتفي بما قلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول هنا بارك الله فيك شيخ: وضح لنا أحاديث الآحاد وما حكم من لم يأخذ بها، وكيف يكون الرد على هؤلاء. أحاديث الآحاد والأحاديث المتواترة والأحاديث المشهورة والأحاديث العزيزة، كل هذه مصطلحات اصطلحها العلماء لتسهيل التسهيل على طالب العلم في حفظها وبيانها. أما الأخذ منها وقبول أحكامها واعتقاد ما فيها من عقيدة والعمل ما فيها من أحكام، فهي في جميعها الحال واحد. أهل السنة والجماعة إذا ثبت الحديث فيأخذون ما فيه من عقائد وأحكام، لا يفرقون. ثبت الحديث ولو كان من صحابي واحد، حالك حال من 100 صحابي، لكن 100 صحابي طبعا لا شك، لما يجيك أنت خبر من 100 شخص ويجيك خبر من شخص ثقة، أنت تقبلها تقبل، لكن هذاك إيش بيكون يعني أبلغ في القبول، طبعا أبلغ في القبول. لكن لو خبرك الخبر واحد يكفي، في قبوله. والله عز وجل قال إن جاءكم، يعني الذين جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق واحد إذا جاءنا بنبأ ما قال ردوا، قال تبين، لعله يكون صحيح. كيف لما يكون هذا صاحب النبأ ثقة؟ البخاري ومسلم وأئمة الحديث نخروهم، جمعوا كل أحوالهم، درسوا حياتهم، منشأهم، مخرجهم، وفاتهم، ولادتهم، حياتهم، كل شيء، حكموا عليه من الثقات واختاروا هذه الأحاديث. يأتي هذا الجاهل ويطلع يقول والله هذه أحاديث، أحد لا تؤخذ بالعقيدة. كيف آحاد لا تؤخذ بالعقيدة؟ من أين جئتم بهذا الدليل أن الآحاد لا يؤخذ بالعقيدة وأن المتواتر فقط هو الذي يؤخذ بالعقيدة؟ من أين جئتم؟ أعطونا دليل واحد. ما في. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل معاذ إلى اليمن واحد، ويرسل الصحابي إلى البحرين وذاك إلى كذا ليبلغوا دين الله اللي فيه العقيدة والأحكام كل شيء. ما كان يقولوا حتى اليهود وأهل الكتاب لما قالوا يا معاذ إنك تقدم قوم أهل الكتاب أفقه من هؤلاء، ما كان يقول والله أنت جاي واحد هتجيب عشر عشان نصدق كلامه، ما كان. كان يرسل نبي الواحد، كان واحد بس يسمع حديث النبي يبلغه للصحابة كلهم يأخذوا، مع أنه النبي موجود. ها ما في إنه لابد يكون ثلاثة وعشرة. طيب بستدل بحديث مثلا عمر إنه جاء واحد وخبره قال له تعال جيب شاهد معاك ولا أضرب ظهرك وكذا. هذا قال عمر أنا ما أتهمك، لكن أردت أن يعلم الناس أن الحديث عن النبي عليه السلام عظيم ما يتهاونه. لكن عمر قبل بشهادة الثاني. طب الاثنين مش متواتر، ما زالوا أحاد حتى اختلفوا متى يكون الحديث متواتر، هل بسبعة هل بعشرة بخمسة عشر، اختلاف كبير جدا. ما أحد من علماء رسى على شيء، حتى بعضهم قال المتواتر كعدد غزوة بدر، أهل بدر 314. إذا قلت لي والله طيب سألناهم سؤال هؤلاء متى كم عدد من الرواة حتى يكون متواتر، واحد قال سبعة واحد قال ثمانية، قلت له والله أنا اللي بيعجبني 11 ليه ما نكون 11، ولا هذا قال 15، هذا دليل؟ ما في دليل. مدام أن هذا الراوي، شوف الآن صفوان ابن عسل روى عنه إيش؟ زر ابن حبيش، عن زر سفيان، عن مدام كلهم هذه سلسلة ثقات ومدروس حالهم، إذن يجب عليك أن تقبل. ما تقول والله ممكن احتمال هذا الآحاد والواحد اللي يكون نسي كذب، ما يسمع. ما يسمع. الله عز وجل أمرنا أن نأخذ من الثقات، خلاص هذا الثقات خذ خبر، إلا إذا ترجع خلافه شيء آخر.
فعل أي يتبعون إلا الظن.
الظن ما هو الظن؟ هناك ظن مقبول هناك ظن غير مقبول. الظن يأتي بمعنى الحديث، يأتي معنى اليقين، هناك ظن يعني مشكوك فيه. لكن هل النبي عليه السلام علم الصحابة الكرام كل شيء حتى الخراء وما علمهم أنه انتبهوا العقيدة لابد أنه خمسة وعشرة وعشرين؟ إيش هذا؟ النبي عليه السلام كان يرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم وإلى كسرى عظيم، رسالة واحدة فيها عقيدة، واحد يجي يحملها وينقلها. ها أحد ولا شيء هذا تقولون؟ هذا لا أحد ولا شيء، هذا رسالة. لكن معروف إنه هذا نبي وخرج وكذا 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 بالسماع بالصير. كل الناس أندونيسيا انفتحت والصين وصلى لا بالتجار، واحد يكون أمين ثقة يبلغهم الدين يمشي. اليوم الواقع بيكذبهم، بدخل ناس في الإسلام من واحد يكون داعي إلى الله بدخل عشرات والمئات، ما في إنه عشرة وعشرين، من أين جاي؟ وهذا التقسيم حصل من باب إيش؟ ترتيب بس فقط مصطلحات، ولا أنت يلي بتنكر هذا الشيء؟ لو واحد خبرك إنه والله فلان والدك مات بتقبل كلامه؟ ما بتقول له والله جيب لي 10 يقول والدي مات؟ كذلك العقيدة كله على غلبة الظن، فما في دليل يسعفهم بهذا، إنما هي جاءت من عند مين اخترع هذه؟ المعتزلة من أهل البدع. هؤلاء حزب التحرير غير مهم معتزلة، دينهم من المخدر ومن الاعتزال، فقالوا بهذا الشيء، تبعوا علماءهم وشيوخهم بقوا، والآن السنة جماعة أبدا، صحابة انتشروا وكانوا يبلغوا العلم. واحد أحد الصحابة أنس رضي الله عنه كانت حلقته كبيرة يبلغ شو كان النبي عليه الصلاة والسلام يحكيه، كل أحد كل عقائد، ما قالوا حتى نجمع أكثر من صحابة، لا، أصلا أحاديث التواتر كلهم قريب 100 أو نيف. إذا ديننا كله مرفوض، وفقط اللي جاء في الحديث القدسي والمقبول ما فيه، ثم يشككون حتى في القرآن، يقول لك ظنية الدلالة وقطعية الثبوت وظنية الدلالة وكلام الفائغ هذا تاعهم، فشككوا الناس حتى في دينه، صلى الله السلام والعافية. هل يجوز مسح على الحذاء ومشروط الجواز المسح عليه؟ طبعا الحذاء إذا كان يعني ملبوس على مثل الخف، إذا كان ملبوس على طهارة يمسح عليه، إذا كان حذاء ملبوس على طهارة يمسح عليه، لكن إذا خلعه لا يصح إنه يلبسه مرة أخرى يمسح عليه.
الشرط يكون واصل الرماتي،
ما يشترط واصل الصيد، ما يشترط، لا يشترط فيه أن يكون ساتر للكعبة. هل عدم التوفيق في الدنيا من زوجة وأولاد وعمل سببه المعاصي دائما؟ يعني ما نقول إحنا سبب المعاصي، لكن المعاصي سبب من الأسباب، والدنيا إذا ما وفقت فيها لا تحزن، فلتذهب الدنيا وما فيه، المهم مسألة الآخرة. أنت إذا ما وفقت إلى زوجة أو أولاد، شو قال عنهم الله عز وجل؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر، يعني ما تحزن كثير، لكن احزن إذا ما وفقت أنك تجي تصلي وتطلب العلم وتسأل، كما كانوا هؤلاء شوف يسألون. مع الأسف يعني كثير من الناس يقول لك طيب يا شيخ إحنا ما فيش حدا بيعلمنا، أو النساء يقول لك ما في إيش ما في، أنت لابد أن تأتي وتسأل. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قاتلهم الله، هل لا سألوا؟ كثير ناس جهل، ليش جهل؟ بقول لك ما فيش حد يعلمنا، بيستنوا واحد يطق بيبهم يقول لهم تعالوا علمكم، وبيستنوا، لا، أنت يجب عليك أن تذهب وتتعلم وتسأل أهل العلم. مع الأسف تأتي المرأة تسأل السوق كله مين الأجمل فستان، لكن مين اللي بيفتي بالحيض والنفاس أو العقيدة السليمة وكذا ما بتسأل المرأة، بقول لك الله ما بعرف، تجي تعلمها تقول لك والله هذا ما بعرف، ما في حد ما هو بيعلمنا، كيف ما في حد بيعلمك؟ انت يجب تذهبين وتسالين او توكلي من يسال. قاتلهم الله، هل لا سالوا؟ انما شفاء العلم لا تعفى عن السؤال، ربما نعم تجهل وتقع في خطا مثلا، لكن لا تعفى عن السؤال، ليه ما سالت؟ كل واحد مطلوب منا انه يسال عن دينه زي ما بيسال عن دنيا، لا مراه ولا رجل ولا اي شيء، اسالوا اطلبوا العلم باي وسيله، لو بالكتابه، قديما كان بالكتاب، كان النساء ما في لا تلفون ولا شيء، رساله تكتب الرساله وياتيها الجواب، هذا الدين، هذا التفقه. اما والله ما في حد يعلمنا، ما في حد كذا، كيف هذا الشيء؟ هذا شيء مرفوض. كثير من النساء بيصلوا غلط، أو في مسألة الحيض والنفاس ما بيعرفوا شيء، وبتقول لك والله ما أدري، ما حد بيعلمني. لا، أنت بدك تتعلمي، يجب عليك. طب ليش عند الدنيا بتروح تتعلمي تطلب العلم من الناس كلها عشان تظفر في مسائل الدنيا الزائلة؟ بعض الأخوة يجتمعون من أجل التواصل ويحضر لهم أحدهم درسا من كتب التفسير السلفي الأسبوعية، هل يستمر؟ كيف يعني التواصل؟ من أجل التواصل؟ لا، ما هو نقول من أجل التواصل، إحنا نقول إذا في طلب، إذا في درس علم نشرحه للاستفادة. وإذا كان هذا الشخص اللي بيدرسهم مؤهل أو سألت الأعلم منه مثلا إنه نأخذ العلم عن فلان وأقر بذلك ونصح لا بس يصير إيش شيخ بيدرسه وأنتوا إيش طلاب وهكذا. أما أنتوا تتواصلوا كلكم مثلا طلاب علم وما في أحد مؤهل للعلم وفقط بتتذاكروا وما في شيخ عندكم وتحاولون أو أنتم بعيدين ممكن نقول هذا شيء يستأنس به لكن ما يبقى هو الأساس. ممكن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبك الله وأحببتنا فيه. هناك شخص على المنهج نحسبه كذلك ونزكى الله أحدا ونحب ومحب للمنهج ويتابع ولكن عنده أو عندما تعرض عليه بعض الأمور أو تعرض عليه بعض الأمور التي تعين على التثبيت والبيان يرفض ليس رد العلم ولكن لعدم الخوض في مثل هذه الأمور فنريد منكم كلمة توجيهية. قلنا هذا الكلام في الدرس إنه إذا يعني عرض عليه أشياء تثبت فيرفضها لعدم الخوض كيف يعني إذا شيء من الثبات والبيان ليش ترفضه؟ مو رد العلم ولكن لعدم الخوض في مثل هذه الأمور كيف هذه الأمور؟ فهمونا إيش يعني المقصد بهذه الأمور؟ إذا هم بيردوا عليك شيء يثبتوك إذا فيه فتنة وبيبينوا لك إنه هذه الفتنة خطر وابعد عن كذا هذول بيثبتوك وبينصحوك كيف لا تريد الخوض في هذه الأمور؟ هاي إيش تريد؟ تبقى محب للجميع والجميع يحبونك؟ أنت ما تقبل النصيحة إذا لابد إذا كان خير وكلام حق إنك تقبل الحق دائما مقبول غير مرفوض الباطل هو المرفوض وإلا أنت في خلل وراجع نفسك.